السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس عن بيان صدر عن وزارة الدفاع العراقية أن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أجرى محادثات مع وزير الدفاع البريطاني ديز براون في بغداد اليوم، ناقشا خلالها الأوضاع الأمنية في بغداد والتقدم المحرز في الحرب ضد تنظيم القاعدة في الأنبار. يذكر أن ديز براون وصل إلى بغداد اليوم. رحب العراق بإعلان إيران عزمها على المشاركة في المؤتمر الدولي حول أمن العراق في وقت لاحق من هذا الأسبوع في شرم الشيخ. مستشار الأمن القومي موفق الرباعي عبر عن أمله أيضا في أن يؤدي المؤتمر إلى إنشاء علاقات أفضل بين إيران والولايات المتحدة. هذا ولم تستبعد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يوم الأحد عقد لقاء في شرم الشيخ مع وزير خارجية إيران منوش شهر متكي. من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداده لعقد لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية على هامش المؤتمر الدولي حول العراق في شرم الشيخ. المعلم قال في مقابلة أجرتها معه قناة ANB اللبنانية أن الأمريكيين لم يطلبوا عقد مثل هذا اللقاء، ولكن في الإمكان عقده لو أرادت رايس ذلك، حسب قوله كما نقلته وكالة فرانس بريس. المعلم أضاف أن عقد هذا المؤتمر بحد ذاته دليل على عدم تمكن الولايات المتحدة من حل الصراع في العراق بمفردها. بدأ اليوم تحقيق رسمي حول سلوك اليوتنانت كولونيل ويليام ستيل مدير سجن في معسكر كروبر قرب مطار بغداد الدولي، والذي اتهم بتقديم مساعدات إلى العدو خلال فترة إدارته السجن، وبإقامة علاقة مع ابنة أحد المعتقلين ومع مترجمة، وتوفير هواتف محمولة للمحتجزين وحيازة أشرطة فيديو غير لائقة. هذا وقال الجيش الأمريكي أن هذه اتهامات أولية وأن التحقيق يجري فيها حاليا. تظاهر الآلاف من أتباع رجل الدين مقتدى الصدر في شوارع بغداد اليوم احتجاجا على عملية نفذتها قوات أمريكية أدت إلى مقتل 8 أشخاص قرب جامع الكاظمية يوم الأحد حسب قولهم. الجيش الأمريكي أعلن من جانبه مقتل جندي عراقي واحد و8 من المشتبه بهم في منطقة الكاظمية، ونفى أنباء ذكرت أن قوات أمريكية دخلت الجامعة أو مكتبا تابعا للصدر. بلغ عدد المتظاهرين 3000 شخص تقريبا، حملوا أعلاما عراقية ولافتات وتابوتا قالوا أنه يحوي جثث أحد الضحايا. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتفق رئيسا أفغانستان وباكستان حميد كرزاي وبرفيز مشرف على مكافحة الإرهاب من خلال منع البلدين حصول الإرهابيين على ملجأ وتدريب وتمويل. تم الاتفاق في لقاء عقده الرئيسان في أنقرة، أكد فيه التزامهما المتواصل بمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة. المشاركة. هذا وكان كرزاي قد اتهم باكستان بعدم بذل جهود كافية لمنع المتمردين من عبور الحدود إلى أفغانستان وشن هجمات فيها. أعلنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة وقوات أفغانية مقتل 136 في الأقل من عناصر طالبان خلال الأيام الماضية في إقليم هيرات غرب البلاد. هذا وقد اقتحم حوالي 1000 أفغاني مقرات تابعة للحكومة في شنداند اليوم، واتهموا قوات التحالف والقوات الأفغانية بقتل مدنيين خلال معارك دار في الإقليم يوم أمس، بينما أعلنت قوات التحالف عدم سقوط ضحايا مدنيين في هذه المعارك. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن معاهدة حظر الانتشار النووي تمر بأزمة ثقة، وذلك في رسالة وجهها اليوم في اجتماع عقد في فيينا ضم 188 بلدا وهي البلدان الموقعة على هذه المعاهدة. بان قال أن الأدلة على وجود أزمة أدلة واضحة تتمثل في بطء إجراءات التجرد من السلاح وعدم الانصياع لبنود المعاهدة. هذا وتأتي هذه التصريحات مع استمرار التوتر بين المجموعة الدولية وإيران وكوريا الشمالية حول برنامجي البلدين النوويين. يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1970 خلال فترة الحرب الباردة. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. ترحيب عراقي بالمشاركة الإيرانية في مؤتمر شرم الشيخ. رحبت الحكومة العراقية بمشاركة إيران في مؤتمر شرم الشيخ الذي ستحضره الدول المجاورة وقوى دولية ومنظمات عالمية للبحث في سبل إحلال الاستقرار في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي استقبل الأحد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث جدد شكره لحكومة الجمهورية الإسلامية على إعلانها المشاركة في المؤتمرين الدوليين لدعم العراق المزمع عقدهما في مصر مطلع أيار. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عن لاريجاني قوله إن الدول التي تريد الأمن والاستقرار في المنطقة ليس أمامها سوى دعم الحكومة العراقية المنتخبة. وكرر مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي ترحيب بغداد بالمشاركة الإيرانية في تصريحات أدلى بها في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، معربا عن الأمل في أن تؤدي الاجتماعات المقبلة متعددة الأطراف إلى تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن. وفي هذا الصدد نقل عنه القول: من المهم جدا للعراق أن يجعل الولايات المتحدة وإيران تتحدثان معا بحسب تعبيره. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الربيعي يزور تامبا لحضور اجتماع للدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل في العراق وأفغانستان. ومن المقرر أن يلقي الرئيس جورج دبليو بوش كلمة أمام الاجتماع غدا الثلاثاء في مقر القيادة الوسطى للقوات الأمريكية. من جهتها لم تستبعد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس احتمال التحدث مع مسؤولين إيرانيين خلال الاجتماع. يشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم إيران بمساعدة المسلحين في العراق، ولكن الربيعي قال إنه لا يوجد لدى العراق ما وصفه بدليل قوي لإثبات ذلك. كما نقل عنه القول إنه يعارض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية بتحديد موعد زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ويعتزم الكونغرس إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض الثلاثاء، لكن بوش وعد باستخدام حق النقض الفيتو لعدم المصادقة عليه، واعتبر الربيعي أن المشروع يخدم مصالح الإرهابيين، لافتا إلى أن العراق في خط المواجهة في القتال ضد القاعدة بحسب تعبيره، وذكر أنه لا يستطيع إعطاء جدول زمني أو الموعد الذي ستكون فيه القوات العراقية جاهزة لحماية البلاد بمفردها، ولكنه أضاف أنه لن يتجاوز بضعة أشهر وحظ الأمريكيين على التحلي بالصبر. وفي تصريحات أدلى بها مسؤول عراقي آخر، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري لرويترز الأحد إن تنظيم القاعدة يستغل المعركة السياسية الدائرة في واشنطن ويصعد من هجماته لتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في محور الشؤون القانونية وفي بغداد، استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته الاثنين رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي، الذي تحدث عن مهام الهيئة في التحقيق بقضايا الفساد التي تريدها من مختلف الجهات قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة.
هيئة النزاهة أنشئت وفق القانون 55 لسنة 2004، وهذه الهيئة تقوم بالتحقيق بقضايا الفساد واللي تردها عن طريق المفتش العام، عن طريق مجلس النواب، عن طريق مجلس الوزراء، عن طريق شكاوى المواطنين، عن طريق الخط الساخن، عن طريق المسؤولين في الدولة جميعا، أو حتى عن طريق شكوى المواطن في بعض الوزارات اللي بيها صندوق شكوى المواطنين. النزاهة هي اللي الجهة الوحيدة اللي تمتلك حق إحالة القضايا على المحاكم، يعني تتعامل مع القضايا الجنائية.
وأوضح الراضي أن الضعف في تطبيق القوانين والذي يعزى إلى المحاصصة الطائفية هو السبب الرئيسي في مشكلة الفساد المتفشية في الأجهزة والدوائر.
هي مشكلة الضعف في تطبيق القوانين، يعني مبدأ سيادة القانون مدى يطبق بشكل كامل بحيث شنو يذب ثقله في كل مجالات الحياة في العراق، سواء كان في الحياة يعني الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى في مجالات تغيير وتبديل الوظائف أو القوانين وما شابه ذلك. هذا الضعف أنا باعتقادي يعني كدائرة إحنا شخصنا نتيجة المحاصصة.
من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ونعود إلى محور المواقف الإقليمية، حيث أبدى وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداده للاجتماع مع نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس خلال المؤتمر متعدد الأطراف حول العراق المقرر عقده الخميس في منتجع شرم الشيخ المصري. وفي هذا الصدد قال المسؤول السوري في تصريحات بثتها قناة AMB التلفزيونية اللبنانية ليلى الأحد، لم يتقدم الأمريكيون بهذا الطلب، ولكن إذا رغبت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بذلك فسنلتقي، على حد تعبيره. وأضاف أن مجرد عقد هذا المؤتمر يشكل اعترافا من الولايات المتحدة بأنها غير قادرة على تسوية النزاع العراقي لوحدها بحسب ما نقل عن وزير الخارجية السوري. وعلى صعيد ذي صلة بالمواقف الإقليمية، صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز لن يستقبل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي قبل المؤتمر الدولي حول العراق بسبب تضارب في جدول مواعيدهما. لكن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مصادر رسمية عربية وعراقية أن رفض الرياض تحديد موعد المقابلة يعزى إلى ما وصف بازدياد التوتر بين البلدين وشكوك المسؤولين المسؤولين في بعض دول المنطقة إزاء الحكومة العراقية، إضافة إلى القلق الذي تثيره السياسة الأمريكية في العراق. واعتبرت واشنطن بوست أن هذا التغير في الموقف السعودي يأتي بعد انتقاد الملك عبد الله خلال قمة الرياض في نهاية آذار لما وصفه بالاحتلال الأجنبي غير المشروع للعراق، مشيرا إلى أن هذه القوى الخارجية ليست هي من يقرر مصير المنطقة. لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قللت الأحد من أهمية ما يشاع عن اختلافات بين الرياض وواشنطن، وقالت في مقابلة بثتها شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية إن الولايات المتحدة تقيم علاقات جيدة جدا مع العاهل السعودي، لكن رايس أقرت بأن الحكومة السعودية تشعر بالقلق من دون شك بالنسبة إلى عملية المصالحة في العراق بحسب ما نقل عن وزيرة الخارجية الأمريكية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أصحابي ومحلتنا
أذكر حلوة قعدتنا.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية الاثنين مقتل 13 شخصا في أعمال عنف متفرقة في البلاد، بينهم 5 في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت مغاوير الشرطة في منطقة اليرموك في غرب بغداد. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصادر الأمنية العراقية أن 5 أشخاص قتلوا، فيما أصيب 12 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة لمغاوير الشرطة عند ساحة النسور. من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري مقتل العميد صباح علوان من الجيش العراقي السابق على أيدي مسلحين مجهولين في منطقة الدورة. وفي منطقة البياعة أدى انفجار عبوة ناسفة إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، كما أدى انفجار عبوة ناسفة في منطقة الطالبية إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح. إلى ذلك، أعلن مصدر طبي في مستشفى اليرموك تلقي جثث 3 أشخاص قتلوا برصاص مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة جنوب غرب بغداد. من جهة أخرى، أعلنت القوات متعددة الجنسيات الاثنين اعتقال 11 شخصا من المشتبه بكونهم إرهابيين خلال غارات استهدفت شبكة القاعدة في العراق. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قوات التحالف استمرت في تحطيم شبكة القاعدة في العراق، حيث اعتقلت 10 إرهابيين مشتبه بهم قرب سامراء بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن قوات التحالف في بغداد ألقت القبض على إرهابي واحد مشتبها به، مضيفا أن التقارير الاستخبارية زعمت كونه جزءا من عملية تمت للحصول على مواد لصنع المتفجرات. ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
في نحو الساعة 5:30 من صباح اليوم الاثنين، استيقظت الموصل على بيء انفجارات عديدة ناجمة عن سقوط القذائف وانفجار العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، إضافة إلى العيارات النارية. واستهدفت الانفجارات والعمليات المسلحة صباح هذا اليوم مراكز شرطة الشيخ فتحي وواب الجديد وأبي وقاص، إضافة إلى مراكز أخرى للشرطة، ودمر أحد المراكز. من جانب آخر، قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص من العناصر المصنفة على الإرهاب، وذلك على يد القوات الأمنية العراقية التي استولت أيضا على سيارة محملة بالأسلحة والعتدة، واعتقال 2 من المشتبه بهما في حي المعدوم. مصدر موثوق في شرطة محافظة نينوى الموصل أفادنا أن عدد قتلى من سماهم بالإرهابيين تجاوز 12 شخصا. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، شهدت أحياء رأس الجادة ومنطقة البورصة وحي التحرير والسكر والقادسية الثانية اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، وذلك في فترات متقطعة نهار اليوم. وفي الساعات الأولى من الصباح أغلقت جسور الموصل بوجه المركبات، وفي نحو الظهر تم فتحها من جديد. من جانب آخر، اعتقلت قوات اللواء الرابع للجيش العراقي 44 عنصرا من منظمة القاعدة الإرهابية، وذلك في قرية خوج خليل، كما واستولت على عشرات القطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة الموبايل ومستمسكات أخرى. وستعرض الفضائيات الكردية مساء اليوم وقاع هذه العملية. أعمال القتل على الهوية بغيرها تتواصل، فلقد اغتيل مواطنان كرديان هما أيمن رشيد أحمد وجوران شكر صالح، وكانا من نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما وذبح مواطن مسيحي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
انفجرت سيارة مفخخة نوع كيا بعد الساعة 9 من مساء أمس قرب شارع السيد وسط حي الحسين غرب البصرة قرب مطاعم تقدم الوجبات الجاهزة إباحة مفتوحة. وأبلغ مصدر من إعلام قيادة الشرطة بأن 8 أشخاص قد لقوا حتفهم وأصيب 30 مواطنا بجراح، وكان ما يقدر ب150 قذيفة هاون في داخل المركبة. وأضاف المصدر بأن مسلحين مجهولين تمكنوا من الاستيلاء على 55 مليون دينار عراقي من محطة فتح خيبر الوقودية بعد ظهر أمس الواقع على الشارع الرئيس الذي يربط البصرة بقضاء الزبير في ساحة السعد، وهي مبالغ مخصصة للموظفين. وأضاف مصدر الشرطة بأن طائرة مروحية أطلقت مساء أمس النار على إحدى مزارع الزبير ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة 2 بجراح. إلا أن المركز الإعلام للقوات المتعددة الجنسيات أحجم عن التعليق على هذا الحادث. على صعيد آخر أعلن مكتب الشهيد الصدر في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم بأن القوات البريطانية اعتقلت ليلة أمس السيد صالح إمام جمعة 5 ميل وعدد من أشقائه في حملة دهم أدت إلى إعطاب بعض العجلات البريطانية وانفجار بعض العبوات واندلاع مواجهات بين المسلحين والقوات متعددة الجنسيات. على صعيد آخر تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة والقاعدة البريطانية في القصور الرئاسية إلى هجمات غير مباشرة مساء أمس وصباح اليوم دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار حسب بيان لمتعددة الجنسيات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحرة، بكل المحبة والود نحييكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن حكاية الدبلوماسي عبد المجيد خبز وقضية تقبيل يد الوصي عبد الإله. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على جهل المواطن بثقافة حقوق الإنسان وعدم معرفته بالواجبات ما يعرضه للانتهاك. وسنتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم أيضا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا من كربلاء حول ردود أفعال أهلها بشأن الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها المدينة، وتقريرا آخر من الكوت بشأن ندوة عن طبيعة الاقتصاد العراقي، كما نتعرف على أسباب تأسيس لجنة لمتابعة الفتاوى التي يطلقها رجال الدين في أربيل. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة 40 ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامج مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا دائما.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج أيام الخير عن حكاية الدبلوماسي عبد المجيد خبز وقضية تقبيل يد الوصي عبد الإله. أما الآن فنتحول إلى كربلاء، حيث حدثت ردات فعل شعبية غاضبة عقب الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها المدينة بسبب ما أسماه الغاضبون فشل الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، وصار الناس يتحدثون علنا عن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على أداء المطلوب منها. مصطفى عبد الواحد رصد لنا في تقريره التالي ردود الأفعال تلك.
في أقل من أسبوعين استهدفت مدينة كربلاء بسيارتين مفخختين أوقعتا مئات القتلى والجرحى بحسب إحصائيات رسمية. الموقعان المستهدفان أخيرا يبدو أنهما اختيرا بعناية لإيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، الأمر الذي قرأه البعض على أنه استهداف للحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة التي بدأت تشهد توافدا سياحيا واضحا، كما قصدها أصحاب رؤوس الأموال من مدن عراقية أخرى لغرض الاستثمار.
صار ما نشوف غير مثل السماء نزل علينا، يعني مثل المطر نزل علينا، شردنا العالم شالوه هنا محرقة، يعني بس العظام، يعني ماكو بس العظام حرق الناس، ايش ردنا منا انا؟ وبعدين رجعنا قمنا نشيل في العالم والله كارثه كارثه، يعني الله اكبر، يعني كارثه ما تنوصف، يعني ماكو، يعني ماكو لا ملابسكم، كله حروق، يعني كارثه، يعني الطفل شايلي الله اكبر، هو شايلي ومحترق واج نار، محترق عمره تقريبا سنتين عمره، يعني كارثه، يعني الله اكبر، يعني كل مشهد ما ينوصف.
هذا المشهد الذي جاء على لسان المواطن أبو مرتضى خلف بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح أضرارا كبيرة في الأبنية والمحلات المحيطة بموقع الانفجار، وقد فقدت عشرات الأسر معيليها الذين قضوا فيه، ولكن لا يأمل أحد من المتضررين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، كما يقول بعض أصحاب المحلات المتضررة.
لا والله ما انتظر أي جهة تعوضني، تعوض بالله. لا منا فعلي المطالب، المهم احنا سالمين، هاي كافي
والله. طالب التعويض طالب من، يعني إلى الجهات الرسمية احتمال تعوض معه.
عقب الاعتداءات التي شهدتها كربلاء حدثت ردات فعل شعبية غاضبة بسبب ما أسماه الغاضبون فشل الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، وصار الناس يتحدثون علنا عن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على أداء المطلوب منها، كما يرد في كلام المواطن سرمد عبد الله.
بالهاي المحافظ والمجلس محافظة فاشلة، لازم يغيرون، يعني اكو فتغيير ما له يصير بالجهاز الامني، تغيير جديد، نبض جديد، تغيير هذا الجهاز، ما نفس الجهاز ونفسهم. احنا صارنا قبل شهر ذبحونا، احنا بصيات عندنا على الشارع، ذبحونا الشرطه، شيل بصيتك. السيارات ما يسوون فتح الاله، هي تجي سياره نايم فجرة ذاك اليوم، سياره ثانيه فجرة، غير يتابعون سيارات تدخل مني من العباسيه، ما حد يعاتشي، انا بيتي بالشاير، اجي من الشاير مرات اطب الفجريه، الجدال اللي سيطرة قاعدين حاط كرسي منها، وهذا موبايله شايلة وحاط كرسي منها يباع على الموبايل خابر، والله قدامي أنا مرات أقول ليش هاتش حرامات الطب سيارات بدون، يعني ما يقول أوقف أصلا.
انتقادات المواطنين هذه توجت بدعوة المرجعية الدينية في كربلاء لتشكيل لجان أمنية من شباب المدينة بحسب ما جاء في بيان وزعه مكتب آية الله العظمى المدرسي في كربلاء، طالب المواطنين بالعمل على حماية أنفسهم، واصفا أداء الأجهزة الأمنية في المدينة بأنه فاشل. إذاعة العراق الحر توجهت بأسئلة المواطنين واتهاماتهم لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء أبو مرتضى الكربلائي بعد أن امتنعت جهات معنية أخرى عن الإجابة عن أسئلتنا.
لقد حضرت عدة مؤتمرات بحضور مستشار وزير الداخلية والدفاع ومستشار دولة رئيس الوزراء، وطلبنا أكثر من مرة بتزويد كربلاء بهذه الأجهزة ولن يحصل الموافقة لحد الآن. الشرطة ورجال الأمن لن يتمكنوا لقلة التدريب وللخبرة. ثانيا وجود خروقات، يعني للأسف عدة مرات كررت أنه الأجهزة خاوية، الآلية التي تم تشكيل هذه الأجهزة آلية خاطئة، سواء كان بتوزيع على أعضاء المجلس أو بطريقة الخضوع إلى نظام القرعة.
الحديث عن الأجهزة الإلكترونية التي يقال إنها تكشف عن المتفجرات لا يقابل بالتفاؤل من قبل كثيرين يعزون أسباب التدهور الأمني إلى نقص في خبرة ومعلومات الأجهزة الأمنية، التي يقول هؤلاء إنها بحاجة إلى وقت ودورات للتعامل مع أجهزة الكشف عن المتفجرات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من الكوت، حيث أقيمت ندوة في جامعة واسط طرحت فيها أهمية التدقيق في التشريعات والقرارات التي يتخذها البرلمان والحكومة والخاصة بالجوانب الاقتصادية. الباحث المشارك في الندوة محسن علي أكد في بحثه على أهمية دعم الاستثمار الأجنبي، مشددا على ضرورة عدم السماح للاستثمارات التي تدخل فيها العقارات. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
ناقش باحثون اقتصاديون من جامعة واسط طبيعة الاقتصاد العراقي ومتطلبات التحول إلى اقتصاد السوق في المرحلة الراهنة، وأكدوا خلال ندوة علمية اقتصادية عقدت على قاعة كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة واسط أهمية التدقيق في التشريعات والقرارات التي يتخذها البرلمان والحكومة الخاصة بالجوانب الاقتصادية. ونوقشت خلال الندوة بحوث عديدة، منها سياسات الإصلاح الاقتصادي في رفع مقدرة الاقتصاد العراقي، حيث أكد فيه الباحث محسن علي أهمية دعم الاستثمار الأجنبي، مشددا على ضرورة عدم السماح للاستثمارات التي تدخل العقارات فيها، إضافة إلى السبل الكفيلة بتوزيع ثروات النفط، حيث يقول عن بحثه:
ضرورة دعم الاستثمار الأجنبي من خلال عقود طويلة الأجل تهتم بالقطاع الصناعي والزراعي، وعدم السماح للاستثمارات التي تدخل العقارات فيها، وإيجاد السبل الكفيلة بتوزيع ثروات النفط بطريقة تسهم في تعظيم تلك الثروات من خلال الادخار.
كما ناقشت الندوة التي شهدت مداخلات ونقاشات مستفيضة بحث آخر للدكتور علي كريم تمحور حول دور الأسواق المالية في الخصخصة. أكد فيه
أهمية الخصخصة للمشاريع والشركات المربحة، وبما يسهم في تطويرها وتقديم ضمانات تؤدي إلى التعامل الإيجابي بين المستثمر والدولة والعاملين.
وفي مداخلة له يشير جاسم محمد من اتحاد رجال الأعمال على ضرورة وضع فلسفة اقتصادية تلائم ظروف البلد، مع إبقاء دور الدولة كشريك للمستثمرين ولو بنسبة. كما يقول:
علينا أن نضع فلسفة اقتصادية ننطلق منها، وبما لا تتعارض مع فلسفة المجتمع الأخلاقية والثقافية والدينية، وضرورة إبقاء دور للدولة كشريك للمستثمرين ولو بنسبة قليلة، تؤمن مزيد من الثقة بين كل الأطراف التي تعمل في المشاريع التي يراد خصخصتها.
وحضر الندوة أعضاء من البرلمان ومجلس محافظة واسط وممثلو شركات القطاعين الخاص والعام في المدينة، وشخصيات سياسية واقتصادية من عدد من الدوائر والجامعات. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في أربيل، حيث تم تأسيس لجنة عليا للفتوى في إقليم كردستان، وتشترك في أعمالها وزارة الأوقاف والعدل والمنتدى الإسلامي وأساتذة في الفقه والشريعة. والسبب في تأسيس اللجنة هو قيام عدد من رجال الدين بإصدار فتاوى بصفة شخصية دون العودة إلى مؤسسة دينية، ما أدى إلى حدوث انقسام بين المواطنين الذين لم يعرفوا بأية فتوى ويلتزمون. شمر رمضان والتفاصيل.
بهدف الحد من تعدد مصادر الفتاوى في كردستان العراق، والتي تصدر من عدد من رجال الدين الإسلامي وتسببت ببعض المشاكل مؤخرا، قامت وزارة الأوقاف بحكومة الأقليم بالإعلان عن تأسيس اللجنة العليا للفتوى في كردستان. اللجنة هذه والتي يشرف على أعمالها وزير الأوقاف تضم في عضويتها أيضا ممثلين عن وزارة العدل ومنتدى الفكر الإسلامي في كردستان وأساتذة في الشريعة والفقه بجامعات الأقليم. محمد شاكلي وزير الأوقاف في حكومة الأقليم وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر أوضح أهمية تأسيس هذه اللجنة وكيفية إصدار قراراتها.
توجد مصادر متعددة تصدر فتاوي، وهذا التعدد يضر بالمصلحة العامة، لذا ارتأت الوزارة تشكيل لجنة من أناس مختصين ذو كفاءة خريجي دراسات إسلامية في الفقه والمسائل الإسلامية، لهم اختصاص معروف ومشهود لهم، مع وجود ممثلين لوزارة العدل والمنتدى الفكر الإسلامي لتلافي تعدد مصادر الفتوى.
هل واجهتم سيد الوزير مشاكل على هذا الصعيد ما استدعى تشكيل هذه اللجنة؟
نعم، توجد مشاكل، وناس قد لا يشعرون بالمسؤولية المسؤولية حول الوضع الراهن في كردستان، يصدرون فتاوى قد تضر بالمصلحة العامة، لهذا ارتأت الوزارة كممثل للمؤسسة الدينية في كردستان تشكيل هذه اللجنة المختصة.
كيف ستعمل هذه اللجنة؟ يعني هل الوزارة مثلا تزودها بمعلومات حول موضوع ما يستدعي إصدار فتوى مثلا؟
هذه اللجنة لها حرية وتجتمع في الأوقات الضرورية في الحالات الخاصة، تستدعي إصدار فتوى معينة في حالة معينة.
ستكون جماعية ما دامت هناك اللجنة؟
القرارات جماعية، ووزير الأوقاف مجرد يشرف على الشسمه، ليس له، ليس هو رئيس لجنة الفتوى، إنما رئيس لجنة الفتوى يكون رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي بعد توحيد الاتحادين.
لماذا يتم تأسيس لجنة عليا للفتوى ولا يتم تعيين مفتي أو قاضي يتولى إصدار الفتاوي في الإقليم؟ هذا السؤال وجهناه إلى الشيخ حسام الدين عبد الله أحمد.
ما كنا دولة حتى نعين مفتيا وقاضيا لإقليم كردستان، ولكن أتصور يعني من بعد حكومة يفكر في تعيين قاضي ومفتي بدل اللجان الفتوى.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هلا
مستمعين الأعزاء، برنامج أيام الخير موعده الآن وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن حكاية الدبلوماسي عبد المجيد خبز وقضية تقبيل يد الوصي الأمير عبد الإله.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الممكن للإنسان أن يعمل شتى الأشياء بالخبز، يعمل منه السندويش أو الثريد أو التشريب أو الحلوى، ويأكله مع الكباب أو المرق أو التمر أو الجبن. ممكن نعمل منه أي شيء، ولكنني لم أتصور أحدا يعمل منه لقبا لعائله، ولهذا استغربت تماما من اسم السيد عبد المجيد خبز، أحد الموظفين الدبلوماسيين العراقيين في أيام الخير. سألت كثيرا من الناس لماذا سمي بهذا الاسم؟ هل كانت والدته خبازة؟ قالوا لا. هل كان يفرط في أكل الخبز أو يكره الخبز أو يخبز الخبز أو يسرق الخبز؟ لم أحصل على جواب من الناس، حتى التقيت بأحد زملائه في السلك الدبلوماسي مؤخرا وحكى لي أصل الحكاية. كان من المعتاد للوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله أن يزور لندن من حين لآخر، ومن الطبيعي اعتاد موظفو السفارة على الخروج لاستقباله في المطار، ومن بينهم جميعا دأب صاحبنا عبد المجيد على تقبيل يدي الوصي حالما يصل إليه، وكان ذلك يسبب إحراجا كبيرا لبقية الموظفين بمن فيهم السفير. اختلوا به يوما وحدثوه في الأمر، قالوا له: نحن في هذا البلد كعراقيين منبوسي أحد، وتوسلوا إليه أن يكف عن هذه العادة السيئة ولا يضعهم في هذا الموقف الصعب. إن فعلوا مثله ظهروا بمظهر المتملقين الفاقدين للكرامة العراقية، وإن لم يفعلوا كانوا بمثابة المتمردين والمتكبرين على العرش. استمع عبد المجيد إلى كلامهم ثم هز رأسه وقال: والله كل إنسان يا جماعة يتصرف حسب ما يريد ويعجبه، وأنا أريد أداري خبزتي، وسأبقى أبوس يد كل من تتوقف عليه خبزتي. ومن حينها شاع بين الموظفين تسمية السيد عبد المجيد باسم عبد المجيد خبز. وأتذكر عدة مرات عندما كنت أراجع السفارة كتلميذ بعثة كانوا يقولون لي: خذ عريضتك للأستاذ عبد المجيد خبز، أو روح ادفع الرسم لعبد المجيد خبز، أو متأسفين معاملتك متأخرة، عبد المجيد خبز في إجازة، وهكذا. والطريف كما يبدو أن السيد عبد المجيد هذا لم ينزعج قط من التسمية، بل كان يعتز بها وراح يؤكد عليها. كلما أثيرت مسألة قال: أنا معلية، أنا أداري خبزتي. فاتت أيام وجاءت أيام ونقل عبد المجيد خبز إلى بغداد، وحدث بعد آونة أن حصل نزاع بينه وبين أحد الوزراء، وذلك أن السيد الوزير تجاوز على أرض تعود لصاحبنا، فذهب إلى صديقي المحامي عبد المنعم الخطيب يستشير. يستشيره في الأمر. وبعد أن استمع الأستاذ عبد المنعم بكل تفاصيل الموضوع واطلع على الوثائق التي بيده أعطى رأيه في القضية، وأخبر عبد المجيد خبز بأن الحق في جانبه وأن الوزير المذكور قد تجاوز على أرضه، ثم عرض عليه أن يوكله في الموضوع ليقيم الدعوة ويشتكي على الوزير. ففي ذلك الزمن، زمن أيام الخير، كان باستطاعة أي مواطن أن يشتكي على أي وزير بل ورئيس الوزراء نفسه. مضت عدة ثوان والأستاذ عبد المنعم ينتظر الجواب، حتى رفع السيد عبد المجيد رأسه في الأخير وقال: خليني شوية أفكر، ثم خرج من المكتب. ولكنه لم يعد. فاتت الأيام ومرت الأيام ومضى أكثر من سنة على تلك الاستشارة، وإذا برجل يضرب على باب المكتبة بعجلة وهمة، طب 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 طب، ثم يقتحم الغرفة ويدخل. ولم يكن الرجل غير صاحبنا عبد المجيد خبز. توجه فورا إلى منضدة المحامي: عزيز عبد المنعم، اشتكي عليه، اشتكي على هالكلب ابن الكلب. صعق عبد المنعم في مكانه، وكان قد نسى الموضوع كليا واحتاج إلى بضع دقائق ليتذكر تفاصيل القضية. حتى إذا تذكرها التفت إلى السيد عبد المجيد خبز وسأله: آخر مرة كنت هنا بلد لي تريد تفكر بالموضوع، طلعت من المكتب وما رجعت، هذه سنة فاتت، الآن يلا جيت، ما هو السر؟ أجابه عبد المجيد خبز وقال: صحيح أستاذ منعم، قلت لك أريد أفكر بالموضوع، فكرت وشفت أن هذا الرجل وزير بالحكم، وأنا إنسان مثل ما تعرف أداري خبزتي، لكن اليوم سقطت الوزارة والوزارة الجديدة، قرأت أسماء وزرائها في الجريدة ما بيها اسم هالابن الحرام. هلا عاد أستاذ عبد المنعم، شد حيلك، اشتكي عليه والعن أبوه وأبو أبوه. وهكذا انتقل الموضوع إلى المحاكم.
على درب اليوم الرون أريد أقعد ونادي، متى أحبابي يعودون؟ ما تقل لي أحادي، والله ما تقل لي أحادي.
على درب
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
من عندي يا مانا ويا قلبي اخذ وسلم بيدين حبي، من عندي يا مانا ويا قلبي اخذ وسلم بيدين حبي، عليهم بالدمع يا عليهم بالدمع يا عيون صبي، وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني. عيني عالدرب جاعد وتاني وبلشي التقي بفارس هماني عيوني عالدرب جاعد وتاني وبلشي التقي بفارس هماني علي تعاونا وهم وزماني علي تعاونا وهم وزماني وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني
ظلماني ورماني بالفرقة جواني
ظلماني ورماني يا با وبالفرقة جواني للغير الثمر وتعب يا فلاح كل ذاك التعب يا وصفة تيرا كل ذاك التعب يا وصفة تيرا وظلماني جواني وبالفرقة جواني
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.